أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
كان البحث فيما سبق استدلالي على قاعدة الإلزام بما دل على جواز تملك المال من قبل الكافر في موارد المعاوضة على الأعيان النجسة، وقلنا أن البحث في هذا الدليل يتم عبر مجموعة من المطالب، وكان المطلب الأول تنقيح أن المعاملة الحاصلة من الكافر على المال المحرم كالخمر والخنزير والميتة هل هي معاملة نافذة أم لا. وقلنا قد استدل على النفوذ بوجهين: الوجه الأول مجموعة من الروايات تدل على صحة المعاملة الصادرة من الكافر على الأعيان المحرمة، وقرأنا مجموعة من الروايات كان عمدتها الرواية الثالثة التي كانت تامة السند، وهي موثقة عمار. سئل عن رجلين نصرانيين باع أحدهما من صاحبه خمرا أو خنزيرا ثم أسلم قبل أن يقبض الدراهم، هل تحل له الدراهم؟ قال: لا بأس. وقلنا: نفي البأس في قبض الدراهم كاشف أو دال بالمدلول الالتزامي على صحة المعاملة بالبيان الذي ذكرناه. وقلنا بأنه قد يعترض على هذا الوجه باعتراضات، وكان الاعتراض الأول توجد عندنا رواية معارضة إلى هذه الروايات، وهي رواية قتيبة الأعشاء التي ورد فيها أنه سأل رجل أبا عبد الله وأنا عنده، فقال له: الغنم يرسل فيها اليهودي والنصراني فتعترض فيها العارضة فيذبح، أتؤكل ذبيحته؟ فقال أبو عبد الله: لا تدخل ثمنها مالك ولا تأكلها، فإنما هو الإثم. وقد ذكرنا في الجلسة السابقة أن محل الشاهد لا تدخل ثمنها مالك، أي لو باع اليهودي هذه الشاة التي ذبحها فهي ميتة وأتى بالثمن للمؤمن فلا يحل للمؤمن القابض. وأجيب عن هذا الاعتراض أو عن هذه المعارضة بوجهين: فذكر أنه أو فقد يقال بأن هذه الرواية لا تصلح لمعارضة الروايات السابقة الدالة على النفوذ. أما الجواب الأول أو الوجه الأول، أن البائع هنا وإن كان هو اليهودي المباشر إلا أن اليهودي وكيل عن المسلم في رعيها وبيعها، فإن هذه الشياة مملوكة لمن؟ للمسلم. غايته أن اليهودي أو النصراني يرعاها، فلو أجرى المعاوضة عليها إنما يجريها لمالكها الأصلي. من هو مالك الأصلي؟ وهو المسلم. فالبائع الأصيل في الحقيقة هو المسلم، وليس اليهودي، باعتبار أن اليهودي وكيل عن المسلم في الرعي وفي البيع. فعندما يبيع الكافر، يبيع من؟ يبيع هذه الشاة المملوكة لمن؟ للمسلم. فحينئذ حيث إن البيع للمسلم، لأن المال مال المسلم والمفروض أنه ميتة، فلا يجوز للمسلم أن يأخذ الثمن، لأن المعاملة بحسب نظر المسلم معاملة صحيحة. ولو كان البائع المباشر هو المسلم لحرم عليه الثمن، فمجرد التوكيل لا يرفع الحرمان. نعم غير صحيحة، نعم لا يملك الثمن، فلا تكون المعاملة صحيحة. هذا هو الجواب، الوجه الأول. الوجه الثاني، لو سلمنا دلالة الرواية أن اليهودي لو أجرى المعاوضة فهي باطلة حتى لو كان أصيلا، فإن الرواية مطلقة ولم تقيد بأن المشتري منه هو مسلم أو كافر. هل المشتري مستحل للميتة أم لا؟ فتقيد إطلاق هذه الرواية الدالة على عدم النفوذ بالروايات الأخرى الدالة على النفوذ، وهي مورد ما لو باعها لشنه؟ لمس. لو باعها يعني الدالة على عدم النفوذ، نقيدها بما لو باعها لمسلم. هذه الرواية الدالة على عدم النفوذ مطلقة، فتقيد بما إذا كان المشتري الطرف الآخر في المعاملة مسلمون، فتكون المعاملة معاملة فاسدة. إذن رواية الأعشى الدالة على عدم النفوذ والفساد لو كان البائع هو الكافر، متى؟ إذا كان المشتري ليس بكافر، بل كان المشتري مسلم. نقيد الإطلاق ببركة الطائفة الأولى الدالة على أن الكافر إذا باع للكافر فإنه شنو؟ فإن المعاملة تكون نافذة. إذن غاية ما في الرواية الإطلاق، ويرفع اليد عن الإطلاق بمورد شنه؟ بمورد ما لو كان بل المعاملة صدرت من الكافر الأصيل على الأعيان النجسة إذا كان الطرف الآخر كافران. إذن هذا الاعتراض الأول، وهو دعوى المعارضة، غير تام، فما زالت الطائفة الأولى سليمة عن المعارضة وتدل على نفوذ المعاملة. الاعتراض الثاني هو أن يقال هذه الروايات الدالة على نفوذ المعاملة موردها إسلام الكافر البائع الذي يراد تحليل الثمن له، فإن جميع الرواية التي قرأناها فرضها أنه في زمان صدور البيع وإن كان كافر إلا أنه أسلم أو أسلما، واضح؟ فالذي أسلم هل يحل له أخذ الثمن أو لا؟ البائع أسلم، سواء أسلم الطرف الآخر أو لا. الآن البائع إذا أسلم وأجرى المعاوضة حال كونه كافرا، فهل يحل له قبض الثمن أو لا؟ فهذه الرواية طرًا تدل على نفوذ المعاملة في مورد ما لو حصل إسلام للكافر البائع الذي يراد تحليل الثمن له، وبالتالي لعل النفوذ مشروط بشرط متأخر، وهو إسلام البائع، إسلام من يراد تحليل الثمن له، فيقال أن النفوذ مشروط بأن يتعقب الإسلام من هذا من باب الامتنان والتسهيل عليه، بحيث أنه إذا أسلم فتسهيلا عليه امتنانا عليه الشارع حكم بملكية لشنو؟
للثمن فحكم امتناني لأجل الاسم الإسلام. وهذا لا يدل على النفوذ لو بقي على الكفر، لو بقي على الكفر لعله لا امتنان في أن الشارع شنو الشارع يحل له الثمن ويجوز له بل المعاملة وينفذ المعاملة ويمضيها. إذن لعل حكم الشارع بالإمضاء والنفوذ وتحليل الثمن مشروط بتعقب الإسلام، مشروط بشرط متأخر أو مقارن على حسب التصور تعقب الإسلام. أما في غير هذا المورد فلا دليل على نفوذ المعاملة، وهذا ليس بعزيز. مثلا المخالف لا تصح عبادته، وإذا استبصر صحت عبادته، فالاستبصار اللاحق من العامي شرط في صحة العمل لو صدر منه جامعا للشرائط بحسب ما يعتقد، كما ورد في الروايات. إلا الزكاة كأنه في الرواية تقول فإنه جعلها في غير موضعها، أما في سائر الحج في الصلاة فإن الشارع امتنانا على المخالف لو استبصر صحت أعماله السابقة، فالصحة مشروطة بشرط متأخر وهو تعقب الاستبصار، وبالتالي لا إلى ما استبصر أعماله ليست بصحيحة، أعماله غير تامة على رأي المشهور. واضح؟ إذن هذه المسألة مسألة ليست بعزيزة، إذن هذه المسألة مسألة يوجد لها نظائر متعددة، فنحن نحتمل الخصوصية وهو أن الشارع إنما يحكم بنفوذ المعاملة إذا تعقب الإسلام، وهذا لا يستفاد منه صحة المعاملات الرائجة بين الكفار على الأعيان النجسة لو لم يحصل تعقب بالإسلام. فالروايات لا نستطيع أن نستدل بها على صحة ونفوذ المعاملات التي يجريها الكافر على الأعيان النجسة. ويؤكد ذلك، وسيأتي هذا إن شاء الله ونبهنا عليه سابقا، روايات أخرى بحثناها تدل على أن الوزر عليه، أما للمقتضي فحلال وأما للبائع فحرام. تذكروا الروايات بحثناها مفصلا، عندنا روايات واردة في غير موارد تعقب الإسلام تبين أن الوزر يثبت على الكافر وأنه لا يحل له، وإنما يحل لمن؟ للمؤمن إذا قبض المال. وخرجنا المسألة من باب الترتب من باب كذا، بس بالنتيجة هذه الروايات قلنا ظاهرها أن المعاملة التي يجريها الكافر معاملة غير نافذة من جهة كونها معاملة بينهم، وأنه محرم ويحرم له التصرف في الثمن. غايته لو صدرت المعاملة الباطلة وحرم عليه التصرف ووصلت في يد المسلم، كيف نقول أن المسلم يجوز له أن يأكل؟ ذكرنا ثلاثة وجوه في ذاك البحث. تؤكد هذا المعنى وهذا الاحتمال أكثر، يعني إذا لعبت الكرية يتأكد هذا الاحتمال الذي ذكرناه في هذه الروايات. فالنتيجة أن الوجه الأول الذي استشهد به أو استدل به لإثبات أن المعاملات الصادرة من الكفار صحيحة وهي التشبث بهذه الروايات غير تام. الوجه الثاني التمسك بمجموعة من الروايات تدل على جواز بيع الأعيان النجسة على من يستحلها. هذا احنا اول ما دخلنا قلنا هذه طائفة ما دل التمسك لإثبات قاعدة الإلزام كذا وفيه مطالب. المطلب الأول تنقيحها للمعاملة، قلنا هو قد استدل على نفوذ المعاملة بوجهين. الوجه الأول الروايات التي تمسك بها لإثبات أن المعاملة إذا أجراها على الأعيان النجسة معاملات نافذة، وذكرنا روايات ثلاث وجبنا اعتراضين، وقلنا أن الاعتراض الأول غير تام وهو المعارض، الاعتراض الثاني تام. إذن الوجه الأول لإثبات هذا المطلب غير تام. أي مطلبنا؟ بحث عن أن المعاملات التي يجريها الكافر هل هي نافذة أو غير نافذة. قلنا استدل على الصحة بوجهين. الوجه الأول مجموعة من الروايات التي قرأناها غير تامة. الآن طائفة ثانية من الروايات وهي ما دل على جواز بيع الأعيان النجسة كالميتة على المستحل على من يستحلها سواء كان كافرا أو غير كافر. خلي بعد أوسع. جواز بيع الأعيان النجسة على المستحل. فيراد أن يستفاد من هذه الروايات أن المعاملة التي يجريها الكفار شنو معاملات صحيح صحيحة ونافذة. خب أين هذه الروايات؟ مجموعة من الروايات نقرأها. هذه الروايات موجودة في الوسائل الجزء 24 صفحة 187. الجزء 24 صفحة 187 باب مستقل باب 36 وهي منقولة من كتاب الكافي. فأنا أقرأ الروايات من الكافي المصدر الرئيسي أفضل. طلع لها أنا الآن دقيقة. باب اختلاط الميتة بالذكي وهو الكافي الجزء السادس حسب طبعة الدار الإسلامية صفحة 260. باب اختلاط الميت بالذكي. الرواية الأولى علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام. والرواية شنو؟ تمت أس السند صحيحة صحيحة الحلبي. أنه سئل عن رجل كانت له غنم وبقر وكان يدرك الذكي منها فيعزله ويعزل الميتة. زين يخلط يعني يعزل الميتة عن الذكي. ثم إن الميتة والذكي اختلطا فكيف يصنع به؟ فقال يبيعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه فإنه لا بأس به. فدلت الرواية على أنه يجوز بيع الميتة على من يستحل. واضح؟ يجوز بيع الميتة على من يستحل ويأكل الثمن فإنه لا بأس لا بأس به. وظاهر الرواية أن المعاملة إذا وقعت على الميتة وكان الطرف الآخر مما يستحل فهو شنو معاملة شنو معاملة نافذة. المعاملة إذا وقعت على الميتة وكان المنتقل إليه ممن يستحل ظاهر الرواية أن الشارع حكم بأن المعاملة معاملنا نافذة وأن الثمن مما يحل. رواية أخرى محمد بن يحيى عقبها الرواية مباشرة عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن أبي المغرى أو المعرى عن الحلبي. رواية أيضا تامت السند. قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إذا اختلط الذكي والميتة باعه ممن يستحل الميتة ويأكل ثمنه. وهذه الرواية أيضا رواية تامة. رواية ثالثة موجودة في الوسائل الجزء 17 صفحة 170 نعم وأيضا في الجزء الأول من الوسائل صفحة 222 نقلها صاحب الوسائل في موضعين الجزء الأول صفحة 222 جزء 17 صفحة 170 وأنا أنقلها من المصدر الرئيسي وهو الاستبصار. الاستبصار الجزء الأول صفحة 29 قال فأما ما رواه محمد بن علي ابن محبوب عن محمد بن الحسين عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري رواية مرسلة ويقول وما أحسبه الظهرمان والمحمد بن الحسين عندما أرسلها ابن أبي عمير عن بعض أصحابه قال ما أحسبه إلا حفص بن البختري أحسبه أظنه أعتقده ما يأثم يعني مو ليس حجة في النتيجة سواء كان حفص بن البختري ثقة أو مو ثقة المهم ما يضر المدار أن الرواية مرسلة ولم يحرز من هو الذي يروي عنه ابن عمير وقد عبر عنه عن بعض أصحابنا وقد وقع البحث كما تعلمون مفصلا في مراسيل ابن أبي عمير وهذا مو عن غير واحد عن بعض والبعض يطلق على الواحد يقولون زايد يطلق على الواحد بعض أصحابنا واحد يطلق بعض أصحابنا ما يعني ما يشترط التعدد وبالتالي تأتي مشكلة مراسيل ابن أبي عمير في البحث هل أنه يمكن الاعتمار عليها بحساب الاحتمال بالاطمئنان كذا على المباني أن بعضهم ضعف ومن هنا يتضح أن صاحب الوسائل نقل الرواية المذكورة من مصدرها في الجزء 17 في الصفحة المذكورة وذكر هناك عن ابن أبي عمير عن حفص بن البختري مع أن الموجود في المصدر الرئيسي راجعت في أكثر من مورد مو بس في هذا المورد هم في مورد آخر كله يقول عن بعض أصحابنا وما أحسبه إلا حفص بن البختري ونفس صاحب الوسائل نقل هذه الرواية بهذا التعبير في الوسائل الجزء الأول صفحة 222 لكن لما جاء الجزء 17 نقلها عن حفص بن البختري حفص بن البختري غير ثقة واضح أبو البختري حفص بن البختري ثقتنا وبعضهم بلي إذا قلنا حفص بن البختري بلي ذاك أبو البختري أكذب البرية واضح أبو زينب اسمه صحيح أبو وهب بن وهب نعم خب إذا كان الذي ثبت حفص بن البختري فخو ما في إرسال أما إذا كانت مرسلة مشكلة الرواية المهم قال قيل لأبي عبد الله عليه السلام في العجين يعجن من الماء النجس عندنا ماء نجس صار في عجين كيف يصنع به قال يباع ممن يستحل أكل الميتة والظاهر أن الرواية في مقام التحليل وإن كان قضية شرطية أو كذا لكن الظاهر من الجواب عرفان أنها في مقام التحليل وقد حددت أنه يبيعه لمن يأكل الميتة عندنا أيضا رواية رابعة وهي ما ورد عن ما ورد في قرب الإسناد عن عبد الله بن جعفر عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر نفس الوسائل بالضبط نفس الرواية سألته عن حب بلي هذه مو رواية موجودة في الاستبصار هذه الرواية شيخنا شوف مصدرها موجودة في الجزء 17 بعدها الرواية يعني 170 يعني بعدها الرواية التي نقلتها مو في الاستبصار رواية عن عبد الله بن جعفر في قرب الإسنان عن عبد الله بن الحسن عن علي بن جعفر عن أخيه موسى بن جعفر قال سألته عن حب دهن ماتت فيه فأرة قال لا تدهن به ولا تبعه من مسلم فقد يقال احتراز أنه من مسلم بلي إنما هو يصح بل أو يصح في مورد جواز فيجوز بيعه إلى غير المسلم ممن يستحل ماذا يستحل النجس إذن الروايات الأربع التي قرأناها وإن كان في الرواية الأخيرتين إشكال سندي فإن رواية ابن أبي عمر فيها مشكلة الإرسال فيه بحث والرواية التي بعدها رواية شنه رواية قرب الإسنار فيها مشكلة عبد الله بن الحسن وهم طريق صاحب الوسائل إلى عبد الله بن إلى كتاب قرب الإسناد فإذا الروايتين الأخذ مع الإشكال والروايتين الأوليين تامتين فقد يقال بأن هذه الروايات دلت على جواز البيع للمستحيل وتدل بالالتزام على على جواز تملك الكافر للأعيان النجسة لأنه الأعيان النجسة مما يستحلها الطرف الآخر فيجوز بيعها للطرف الآخر المستحيل. بل الروايات، هذه أوسع من تلك الروايات، تدل على أن طرف المعاملة البائع حتى لو كان مسلما فإن الكافر يتملك، تفتين، ويجوز للمسلم أن يأخذ الثمن، وهذا كاشف على أن المعاملة التي أجراها المسلم مع الكافر الذي يستحل معاملة صحيحة ونافذة. واضح الفكرة إن شاء الله. ويؤيد هذه الروايات الأربع رواية مهمة، وإنما جعلناها مؤيد المشكلة السندية، لو تمت الرواية تكون أوضح منها الروايات الأربع. رواية أوردها صاحب الوسائل في الجزء الثالث صفحة 470، التفتوا لهذه الرواية وأنا أنقلها من الكافي، الجزء 12 صفحة 750. تعبناكم المصادر اليوم. الكافي الجزء 12 في دار الحديث، حسب دار الحديث، صفحة 750. شوف الرواية. محمد بن يحيى عن محمد بن موسى عن الحسين بن المبارك، هذا مجهول لا توثيق له أصلا، ما له ذكر في الكتب الرجالية، عن زكريا بن آدم. إذن الرواية جعلناها مؤيد المشكلة السندية. قال سألت أبا الحسن عليه السلام عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قذر فيها لحم كثير ومرق كثير. إذن عندي قطرة خمر أو نبيذ قطرت في وين؟ في قدر، في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير. قد قدر، قد قدر، قد قدر، يعني قدر في لحم كثير ومرق كثير. فقال عليه السلام يهراق المرق أو يطعمه لأهل الذمة أو الكلاب، يطعمه الكلاب، واللحم فاغسله وكله. قلت فإن قطر فيها الدم، كان السؤال الأول عن شنو، النبيذ والمسكر. فقال الدم تأكله النار إن شاء الله. قلت فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم في عجين. ما لهم بعد، ما في احتمال خصوصية، كان في زمانهم يعني الرواة شنو. الإمام قال لي أول شيء في شنو، قال لي السؤال أول شيء، قال لي نبيذ أو مسكرون في قدر فيه لحم كثير ومرق كثير، ما مضاف. بعدين قال لي لو كان دم وش يصير، احتمال خصوصية. بعدين قال ها نبيذ وخام في عجين، واضح كلها خصوصيات جزئية جدا على ذهننا أن كلها ذات الخصوصية. فخمر أو نبيذ قطر في عجين أو دم، يعني دم في عجين. فقال فسد. قلت هني النسختين، نسخة في الكافي ونسخة في الاستبصار. أقرأ نسخة الكافي ثم أقرأ نسخة الاستبصار. قلت أبيعه من اليهود والنصارى، من اليهود والنصارى، أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم فإنهم يستحلون شربه. قال نعم. التفتين هنا، هذا نقل من؟ نقل الكافي، نقل نقل الشيخ الطوسي، هكذا نقل الشيخ الطوسي شيخنا الجليل هكذا قال في التهذيب. في التحذيب. وش السؤال كان شيخ نقرأه؟
قلت أبيعه من اليهود والنصارى وأبين لهم.
بس أبيعه لليهود والنصارى وأبين. بس قال بين لهم فإنهم يستحلون شربه. إذن يستحلون شربه جاء على لسان من؟ على لسان الإمام في مقام التعليم. هذه بعد أوضح في الاستدلال تكون نقل الشيخ الطوسي. أما لا نقل المان نقل الكليني نقل الكليني لا هو الذي ذكر السؤال. فإنهم يستحلون شربه قال نعم. قلت والفقاء هو بتلك المنزلة إذا قطر في شيء من ذلك؟ قال أكره أن أأكله إذا قطر في شيء من طعامي. شوف الرواية هذه. فهنا يقال بأن هذه الرواية يستفاد منها خصوصا بلحاظ نقل من؟ نقل الشيخ الطوسي محل الاستشهاد هذا وهي مقطعنا. أبيعه من اليهود والنصارى من اليهود والنصارى وأبين إذا كان عجين سقط فيه الدم سقط فيه كذا سقط فيه النبيذ والخمر في العجين فتنجس. قال نعم فإنهم يستحلون شربه. فقد يقال عموم التعليل يستفاد منه بأن المدار والنكتة في جواز البيع ما هو؟ هو الاستحلال. نعم على نقل الشيخ الكليني فيه تأمل لأن الراوي ماذا يقول؟ فإن راوي قال وأبين وأبيع فإنهم يستحلون شربه. فهنا قد يقال حيث إنه هذا ورد في كلام السائل فلا يستفاد أن العلة التامة أو العلة والمناط في جواز البيع هو مطلق الاستحلال للشيء. لعله هذا من باب أنهم يستحلونه صار موضوعا لجواز بيعه. واضح. وإن شئت قلت بأن الوارد في رواية الكليني فإنهم يستحلون شربه هل يستفاد من هذا التعبير أن العلة في جواز البيع عليهم هو استحلالهم طبيعي الاستحلال أو أن البيع أن العلة في جواز البيع عليهم هو استحلال شرب العجين في أو أكل العجين في هالمورد؟ فالشارع يقول لأنهم يستحلون أكل العجين فيها أنا أجوز لك أن تبيعهم لأنهم يستحلون أكل العجين. مؤنه كل مورد يستحلون فيه فحتى لو كان خمر حتى لو كان ميتة حتى لو كان كذا فإنه يجوز. لا يستفاد من ذلك لا يستفاد ذلك من هذا التعبير بل غاية ما يستفاد من هذا التعبير أو القدر المتيقن من هذا التعبير أنه يجوز أن يباع عليهم العجين النجس فإنهم يستحلون أكله وموضوع جواز كذا أنه يستحلون هذا لا أن طبيعي الاستحل حتى لو كان ميت حتى لو كان خام حتى لو كان خنزير حتى لو كان كذا فإنه يجوز البيع. ولكن بحسب نقلي من؟ شيخ الطوسي تكون المسألة أو أوضح أن المناط في جواز بيع العجين هو استحلال الشرب هو الاستحلال فتعمم الرواية لكل عين محرمة أو متناء متنجسها. ولكن لم يثبت نقل من؟ لم يثبت النقل صحة نقل الكليني بل قد يقال أن نقل الشيخ الطوسي عادة نقل الكليني أضبط من نقل الشيخ الطوسي في موارد الاختلاف. ولكن على كل حال الرواية تعتبر مؤيد رجعناها مؤيد كذا واضح. فهل هذه الطائفة تامة أو غير تامة؟ إذن عندنا مجموعة من الروايات لا أقل التام من كم رواية؟ روايتان الأوليان دلت على أنه يجوز بيع النجس كلمة على من يستحيل. فهل يستفاد من هذه الطائفة أن المعاملات التي يجريها الكافر أو إذا أجرينا معاملة مع الكافر فإنه يتملك مطلقاً أو لا؟ وقد بحث هذه الروايتين الشيخ الأعظم في المكاسب وفي الرسائل، حيث عقد في المكاسب لتتذكرون في بحث بيع الميتة تنبيه أو كذا أو مسألة أو فرع يتعلق بجواز بيع المختلط. إذا اختلط الميتة والذكي فهل يجوز بيعه أو لا؟ وتعرض الأعلام إلى هذه الرواية والرواية التي بعدها، يعني الروايات هذه في ذاك بحث بيع الميتة، وكذا تعرض لها الشيخ الأعظم في بحث منجزية العلم الإجمالي، حيث استدل بها بعض على عدم بل استدل بها بعض على منجزية العلم الإجمالي، وذلك ببيان أنه لو كان العلم الإجمالي غير منجز فلماذا لم يجوز بيع ولو بعض أطرافه إلى المسلم، وخصص البيع أن يكون للمستحيل، وهذا يعني أن العلم الإجمالي منجز. وبحثنا هذا البطل مفصلا في بحث العلم الإجمالي، يعني قبل لعله أسبوعين بحثنا هذا المطلب، هذه الروايتين مفصلا في بحث العلم الإجمالي، هل يستفاد منها المنجزية، هل عدم المنجزية كذا، هل رواية لها معارض أو ليس لها معارض، بحثنا هذا المطلب مفصلا، ويأتي بعض الكلام فيما يتعرض بهذه الروايتين في الدرس الآتي إن شاء الله. إذن بحثنا وين همشي الخارطة؟ إحنا بحثنا الآن في قاعدة الإلزام في التمسك بالبعض الروايات التي يستفاد منها أنه تجوز المعاملة التي يجريها الكافر، وقلنا تنقيح هذه الطائفة يمر بمطالب. المطلب الأول، هل أصلا المعاملة النقح المبني ثبت المطلب، هل المعاملات التي يجريها الكافر على الأعيان النجسة معاملة نافذة أو غير نافذة؟ ثبت العرش ثم النقش، صحيح، هل هي نافذة أو لا؟ قلنا قد يستدل على النفوذ بوجهين. الوجه الأول، ثلاث روايات واردة أن النصراني إذا باعوا الخمر والخنزير ثم أسلم أحدهما يحل له الثمن، وقلنا هذه الطائفة غير تامة، لأنها يحتمل أنها ناظرة إلى موارد الامتنان لو تعقب الإسلام. عندنا طائفة ثانية، ما دل على جواز البيع للمستحيل، فيقول الكافر يستحل الخمر، يستحل الخنزير، يستحل الميتة، ويجوز البيع للمستحيل. ومعنى جواز البيع للمستحيل وجواز أكل الثمن ظاهره عرف أن المعاملة نافذة، وهذا بحثنا الآن في هذه، هل هذا كلام تام أو غير تام؟ يأتي بحثه غدا إن شاء الله الدرسي السبت. وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.